Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الجيش الإسرائيلي يواصل تجديد الخناق والحصار على مناطق شمال القطاع، ما أدى لعزلها عن مدينة غزة لليوم الخامس على التوالي، مع تدمير ما تبقى من المنازل والممتلكات في المناطق الشرقية والغربية. حرب لبنان. الرئيس الأمريكي جو بايدن يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين، لا سيما في بيروت. والأمم المتحدة تحذر من أن لبنان يواجه أزمة إنسانية كارثية مع وصول عدد النازحين داخلياً إلى أزيد من 600 ألف. في نيويورك تتولى المواقف الدولية المساندة للوحدة الترابية للمغرب، ومنتخبو الأقاليم الجنوبية يعرضون مرافعاتهم دفاعاً عن القضية الوطنية أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. في السنغال إطلاق خطط لإنعاش اقتصاد منطقة كازامانس في جنوب البلاد المتضررة بفعل تداعيات سنوات النزاع. نبدأ إذن بالحرب المتواصلة على قطاع غزة التي دخلت عامها الثاني. الجيش الإسرائيلي يفصل شمال القطاع عن مدينة غزة ويوسع المنطقة العازلة، ويتعرض مخيم جباليا لهجوم لليوم الخامس على التوالي، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا بريا وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل وتهجير قسري. وقال جهاز الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمال غزة، ما يهدد حياة المواطنين الموجودين هناك، مشيرا إلى أن عشرات الجثث عالقة في الطرقات في الشمال ولم يتم انتشالها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف. ولفت إلى أن جيش الاحتلال دمر البنية التحتية، ما جعل عملية الانتقال خلالها أمرا شبه مستحيل، محذرا من أن إخلاء مستشفيات شمال القطاع من شأنه أن يؤدي لانهيار كامل في النظام الصحي. وقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى 42,065 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، مع سقوط 55 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية. وقبل قليل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل 28 شخصا في ضربة إسرائيلية استهدفت مدرسة. عن هذا الهجوم في جباليا وفصل شمال القطاع عن مدينة غزة وتوسيع المنطقة العازلة، نستمع لأحمد ذكرنا الكاتب والباحث السياسي من رام الله.
شمال قطاع غزة على وجه التحديد هو المنطقة الجغرافية الأكثر استهدافا من قبل قوات الاحتلال لأسباب متعددة، مرتبطة بكون الشمال هو منطقة حدودية مع غلاف غزة، وبالتالي يعتقد جيش الاحتلال أنه يجب أن يقتطع هذه المنطقة أو على أقل تقدير 24% منها كي يشكل حزام ما يسمى بالحزام الآمن بحسب وجهة نظري. وبالتالي هذه المنطقة وضعت لها الكثير من المخططات، وآخر هذه المخططات ما سمي بخطة الجنرالات، وهي الخطة التي تستهدف إفراغ الشمال بشكل كامل بعد طرد سكانه ومحاصرة من يتشبث بالأرض هناك، إما حتى الموت أو إلى أن يعني يقوم بالنزوح.
الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين في لبنان ولا سيما في بيروت، مؤكدا في الوقت ذاته حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يتيح عودة السكان المدنيين في كل من شمال إسرائيل وجنوب لبنان إلى ديارهم، كما شدد على ضرورة إعادة إتاحة وصول المساعدة الإنسانية إلى شمال قطاع غزة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والتوغلات البرية والمحدودة على الأرض في الجنوب. وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إن لبنان يواجه أزمة إنسانية كارثية، مع مع وصول عدد النازحين داخليا إلى 600 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال. نسمع لغسان ريفي الكاتب الصحفي من بيروت.
الحكومة اللبنانية تدرس كل الخيارات لمعالجة أزمة النازحين الذين نزحوا من مناطقهم، وطبعا الاقتراح بإقامة أماكن إيواء في أراضي عامة هو يعني ما يزال في طور الاقتراح، يحتاج إلى دراسة معمقة، إلى تمويل. يعني اليوم هذا الاقتراح لا يتعلق بالنزوح الحالي، حيث تضافرت كل المكونات اللبنانية لكي تحتضن النازحين ولكي تقوم بواجباتها الوطنية تجاههم، وهم اليوم جميعهم موجودون في مراكز إيواء ويتلقون التقديمات والرعاية المطلوبة. ولكن أعتقد بأن ما يطرحه الوزير ناصر ياسين هو من أجل إقامة مثل هذه البيوت المؤقتة بعد وقف العدوان نتيجة الدمار الهائل الذي حصل في الضاحية وفي الجنوب اللبناني.
نزوح في الداخل وفرار إلى الخارج، الألاف وصلوا إلى العراق وتحديدا إلى مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة في وسط البلاد. وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء تخصيص أزيد من مليوني دولار لتقديم الخدمات للبنانيين الوافدين إلى العراق. من بغداد هذا تقرير مراسلنا سامي حسن.
عدد القادمين من لبنان إلى العراق تجاوز 5000. وجه رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني بتسميتهم بالضيوف وليس نازحين. توزعوا في المحافظات الجنوبية في المقدمة كربلاء والنجف، ومئات منهم نقلوا إلى محافظة البصرة. وبدل تخصيص أماكن لهم خارج المدن، آوتهم المؤسسات الدينية التابعة للمرجعية الشيعية، كما خصصت لهم الحكومة مبلغا مقداره مليونان و300 ألف دولار. وكيل وزير الهجرة كريم نوري لمح إلى أن الحكومة غير قادرة على الاحتفاظ بهم لفترة طويلة نظرا لوجود مئات الآلاف من النازحين المحليين داخل البلاد،
وليس هناك في النية فتح مخيمات، لأن هذا الأمر حقيقة له تداعيات على الواقع اللبناني. ونحن كوزارة استنفرت كل طواقمها، هناك عندنا لجان تم توزيعها حقيقة من خلال منفذ ربيعة، منفذ القائم، مطار بغداد.
وقد سجلت على الحكومة ملاحظة عدم تسجيلهم قانونيا، حيث أخذ التعامل مع الوافدين طابعا شعبيا بدل الأطر القانونية المعتادة دوليا لدى المنظمات الأممية والصليب الأحمر. زينب نصر الدين إحدى اللاجئات من جنوب لبنان رفقة عائلتها تشرح الطريق التي سلكوها للوصول إلى العراق.
جينا عن طريق البر من بيروت من الضاحية على سوريا، ومن سوريا على العراق. صعب ومتعب، بس الحمد لله وصلنا بخير وسلامة.
يشار إلى أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أصدر توجيهات باستقبال القادمين من لبنان وتوفير جميع وسائل الراحة لهم، كما أن المحافظات التي قصدوها واحتضنتهم هي محافظات ذات غالبية شيئية. سامي حسن، ميديا، بغداد.
في نيويورك تتولى المواقف الدولية المساندة للوحدة الترابية للمغرب، وجددت كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 من أجل طي النهاء للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي إطار مناقشات هذه اللجنة، ألقى منتخبون من ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة كلمات أجمعت على الالتفاف حول مبادرة الحكم الذاتي، كما أشادت بمختلف مظاهر النهضة التنموية التي تشهدها هذه الأقاليم. نسمع إلى عائشة دويهي رئيسة المرصد الدولي للسلم وحقوق الإنسان.
ونحن نتابع أشغال اللجنة الرابعة في نيويورك، أكيد نتأكد يوما بعد يوم من خلال كل تلك الملتسمات التي تقدمها ساكنة المناطق الجنوبية، هي ترفع الغبار عن ذلك الملف الذي يراد من خلاله التشكيك في سيادة المملكة المغربية على باقي الأقاليم الجنوبية للمملكة. أكيد أنه واهم كل من يشكك فيها في سيادة، لا من خلال الروابط التاريخية ولا من خلال حتى شرعية التمثيل هي التي لا غبار عليها. فتمثيلية الأقاليم الجنوبية للمملكة هي تقليدية واضحة وديمقراطية أيضا لا غبار عليها من خلال التمثيلية التقليدية عبر شيوخ القبائل والذين ما يقدمون كل سنة بيعتهم للمملكة العلوية، وأيضا من خلال التمثيلية الديمقراطية عبر جميع الانتخابات من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية وكذلك المهنية. أكيد أن ما جاء على لسان العديد من الممثلين الشرعيين وأيضا ممثلي جمعيات المجتمع المدني هو دليل قاطع على هذه السيادة، وأن هذا الملف المفتوح الذي يراد به التشويش على الوعي المتناول على المستوى الدولي لشرعية مغربية الصحراء هو ملف سوف يحسم في القادم من الأيام.
إلى السنغال الآن، حيث أعلن الوزير الأول عثمان سونكو عن إطلاق برنامج حكومي لتنمية إقليم كازامانس جنوب البلاد، وذلك عبر خطة تنموية مع عودة السكان إلى المنطقة، ويندرج هذا البرنامج الذي يمتد لعامين في إطار دينامية لإعادة تأهيل وتنمية مناطق زينكشور وسيديو وكولدا في إقليم كازامانس الذي شهد سنوات من الصراع تخللتها مواجهات بين الجيش ومتمردين، ما دفع السكان إلى النزوح من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا وإلى غامبيا وغينيا بيساو. من دكار هذا تقرير مراسلنا إبراهيم الهريم.
خطة حكومية لإنعاش الاقتصاد في الولايات الجنوبية من السنغال، خصوصا زيغنشور، بعد عودة الأمن عقب سنوات من التوتر. الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو قال إن الخطة التي ستنفذ في أفق 2025 تهدف إلى إعادة التوازن في هذه المنطقة من البلاد بغلاف مالي من 53 مليار فرنك.
هذه ليست خصوصية لكازامانس، بل هي خطة لإعادة التوازن، وبالتالي لا يجب أن تتشتت جهودنا. ففي هذا البرنامج الذي أمر بتنفيذه الرئيس جوماي فاي، أوكلنا المهمة للوكالة الوطنية المسؤولة عن استئناف النشاط الاقتصادي في كازامانس.
ويقول أبو بكر دياسي، وهو صحافي من زيغانشور، إن الولايات الجنوبية تحتاج لفتة من الحكومة، فعودة السكان إلى مناطقهم يلزم أن تصاحبه خطة لإنعاش الاقتصاد المحلي.
خطة الرئيس فاي لكازامانس هي خطة مرحب بها بطبيعة الحال في هذه المنطقة، خصوصا في زيغانشور التي أنهكها انعدام الأمن، لكن يجب أن تؤخذ العبرة من برامج تنموية مشابهة خلال حكم الرئيس عبد الله واد ب 80 مليار فرنك، وأخرى خلال فترة حكم ماكي سال ب 20 مليار فرنك، وذلك لمعرفة طرق تحسين مسار التنمية في هذه المنطقة من السنغال وتنمية الاقتصاد.
وبسبب الحرب ضد المتمردين هجر سكان عشرات القرى في محافظة كازامانس جنوب السنغال مساكنهم، وتقول الحكومة إن 197 قرية عاد إليها سكانها بعد عودة الهدوء. برايم هريم ميديون داكار.
عن سن تناهز 90 عاما توفي اليوم في بيروت الشاعر والمترجم اللبناني شوقي أبل شقرة، الذي يعد أحد أركاد الحداثة الشعرية العربية في الستينات القرن الماضي، حيث ساهم في تكريس قصيدة النثر في تلك المرحلة، ونزعت كتاباته إلى السوريالية بشكل أساسي. في العاصمة السويدية ستوكهولم، أعلن اليوم عن فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هونغ كونغ بجائزة نوبل للأداب لسنة 2024. الكاتبة التي تبلغ من العمر 54 عاما سبق وفازت بجائزة مان بوكر الدولية في فئة الرواية عن روايتها النباتية، وهي قصة سوريالية قاتمة عن امرأة تتوقف عن أكل اللحوم وتسعى إلى أن تتحول لشجرة. ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.